صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في ثمر فليسلم. يقول بالمثنات الرواية الثانية، لكن هذه يقول بالمثنات والمثلثة: من أسلف في ثمر فليسلف في كير معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وفي رواية: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة:
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المصنف: باب السلم والقرض والرهن. أدرج في هذا الباب ثلاثة موضوعات: السلم ضابط بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هكذا بيع السلم. بيع موصوف في الذمة ليس بمعين إلى أجل، قال الفقهاء: له وقع في الثمن، سله أثر في الثمن، بخلاف مثلا البيع موصوف في الذمة إلى غد، للغد عيب عنه، في ثمن مقبوض في مجلس العقد. ولهذا سمي سلما، ويسمى سلف بتسليم الثمن، هذا شرط، شرط بيع السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، فمتى تفرق قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض، لأنه يؤول إلى بيع دين بدين. ودليله هذا الحديث الصحيح ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، يعني يشترون ويقدمون الثمن في شراء الثمار مستقبلا، يسلفون في الثمار السنة والسنتين. هذا يدل على أن السلم يجوز أن يطول أجله أو يقصر، السنة والسنتين يمكن والثلاث، ليس هذا على وجه التحديد، هذا إخبار بالواقع، إخبار بما كان جاليا ومعمولا به. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في ثمر أو في شيء، في شيء أعم، في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه شروط يجب أن يكون المسلم فيه معلوما، إن كان مكيلا بالكيل 100 صاع 1000 كذا بد، 1000 لتر كما في المكاييل الحديثة، أو وزن معلوم، بالنسبة في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى شهر كذا. ويجوز التعديل فيما يكون معروفا مقاربا، إلى الحصاد، إلى الجداد، قد يتقدم ويتأخر أياما، لكنه ليس فيه غرض، وهذا مخصوص من عموم النهي، نهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده، فإن المسلم في السلم يبيع ما ليس عنده، ما ليس حاضر، بل وليس مملوكا له. يعني المسلم إليه، المسلم، أما المسلم فهو المشتري، والمسلم إليه هو البائع، والمسلم فيه هو نفس المبيع. من أسلف في شيء، من أسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم. نعم حديث
سلام. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية الزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
الله. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أوفى قال: كنا نصيب المغانم. سبون من المغانم يعني أثمان، سبون ذهب أو فضة، يعني يصير عندهم أموال كسبوها من الغنيمة. يقول: فيأتينا أنباط من أنباط الشام، تجار يبيعون طعام فالزبيب والحنطة والزيت، يأتونهم كفار، يأتونهم كفار يبيعون على المسلمين، تجار. يقول: فيأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة، الشعير والزيت الزبيب. قيل لعبد الرحمن،
ها؟ قيل كذا،
قيل: هل كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني هل كانوا فلاحين يزرعون فيكون الشراء من ثمار حوائطهم وبساتينهم وزروعهم، أما أنهم يبيعون ما يبيعون من ذلك في ذممهم بقطع النظر عن مصدر ذلك. قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا يستدل به على أنه ليس من شرط السلم أن يكون من ثمر بستان للإنسان، فإن كان له بستان ونخل وزرع أدى من ثمر بستان، وإن لم يكن يقدر، يمكن إذا حل الأجل أدى ما عليه ما في ذمته من هذه الأنواع، أداه في الشراء، يشتري ويؤدي ويسدد. فمن أسلم إليه في حنطة أو في تمر أو في زبيب ثم حل الأجل وليس عنده ذلك، يدبه يشتريه ويؤديه لمستحقه، يؤديه للدائن. فهذا يدل على أنه ليس من شرط السلام أن يكون للمسلم إليه يعني زرع أو بستان، يمكن أن تسلم إلى شخص عادي تشتري منه في ذمته كذا وكذا من الموصوفات، من مكيل أو موزون أو معدود أو مدروع أو ما يمكن ضبطه بالصفة عموما، يمكن أن تسلف في ثياب. والفقهاء ذكروا شروطا، منها ما هو مسلم ومنها ما هو يعني ما لا دليل عليه. ومن الشروط الصحيحة مسألة العلم، العلم بالمسلم فيه، والعلم بالأجل، هذه شروط صريحة صرح بها الحديث المتقدم، فليسلف في كلب معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري.
هذا الحديث عام في كل الديون، سواء كان قرضا أو ثمن مبيع. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس وهو ينوي الوفاء ثم لم يقدر على الأداء أدى الله عنه. يمكن أن يقيض له من يؤدي عنه في الدنيا، ويمكن أن يؤدي عنه سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يعوض أصحاب الحقوق ويرضيهم من فضله سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذها بنية سيئة اقترض وهو ينوي الخيانة، ينوي أن لا يفي، أو اشترى سلعة بثمن وهو يعني مؤجل وهو منطو على أنه لا يؤدي ثمن تلك السلعة، أخذها على وجهه بنية سيئة، بنية خبيثة، أخذها يريد إتلافها على صاحبها بحيث لا يعوضه عنها، لا يؤدي ثمنها. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أهلكه الله وأتلف المال الذي في يده. وفي هذا ترغيب في أداء الحقوق والديون، وتحذير من الخيانة. وقلت أنه يشمل، يدخل فيه قرض، يدخل فيها عقد السلم وسائل يعني العقود التي توجب دينا في الذمة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. قالت: فبعث إليه فامتنع. خرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة أنه قدم رجل من الشام بثياب،
أن فلانا قدم له بز من الشام،
أن فلانا قدم له بز من الشام، يعني فأنه مورد يشتري من الشام ويجلب على في أسواق المسلمين. هذا الرجل يمكن أن يكون مسلما، ويمكن أن يكون كافرا. قدم له بز من الشام، البز اسم للقماش. تقول: وقلت لو بعثت إليه اشتريت منه ثوبين من نوع إزار ورداء حلة، لأن كل منهما يسمى ثوب، فاشتريت منه ثوبين نسيئة. هذا يقتضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده في ذلك الوقت ما يشتري به، فبعث إليه من يطلب منه ذلك أن يبيعه ثوبين نسيئة، فامتنع. محتمل أن يكون كافرا، منعه من ذلك أنه لا حرمة للرسول ولا منزلة للرسول عنده، أو منافق أو مسلم، فإنه قد الصحابة كانوا يبايعون الرسول بحرية. تذكرون حديث جابر أنه الرسول قال بعنيه بكذا فأبى جابر، الرسول لا يأخذ أموالهم إلا بطيب نفس منهم. فهذا الحديث يستدل به على جواز البيع نسيئة. وهذا السلم في تأجيل المثمن، تأجيل المثمن يعني المبيع، بيع موصوف في الذمة إلى أجل، والبيع إلى أجل في تأجيل الثمن. فهنا تقول لو اشتريت منه ثوبين نسيئة يعني بثمن مؤجل، وكلاهما جائز، البيع إلى أجل جائز في الثمن أو المثمن، إلا فيما يجب فيه التقابض كبيع الربويات فلا يجوز بيعها نسيئة، كبيع البر بالبر أو البر بالشعير أو ما أشبه ذلك فلا يجوز بيعها نسيئة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، الربا في النسيئة فيما يجري فيه الربا في الربويات، لكن مثل الثياب يجوز بيعها نسيئة، والآلات والأثاث وما أشبه ذلك. نعم حسبك يا
سلام. ذكر الشيخ البسام رحمه الله
على
الحديث الأخير ذكر رواية تبين، قال الحديث صحيح رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمار عن إكرمة عن عائشة قال إن فلانا جاءه بز قلت إن فلانا جاءه بز فابعث إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، قال قد عرفت يعني فلان ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بثوبي
هش.
إنما يريد أن يذهب
مرة ثانية.
نعم قالت إن فلانا جاءه بز فابعث إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، قال قد عرفت ما يريد محمد.
يعني كان في اختصار هذا
إيه؟
فبعث إليه
فقال
نعم
عرفت ما قد عرفت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بثوبي أي لا يعطيني دراهمي.
فبلغ يدل على أنه منافق أو كافر نعم.
يهودي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كذب، لقد عرفوا أني أتقاهم لله وأوفاهم للأمانة. أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك. قال المؤلف ورجاله ثقات، والرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض منه يهودي يقال له حليق، حليق أو حليق حليق أو حليق
حليق،
وليس ذلك بغريب على تلك الطغمة اليهودية الفاسدة. كأنه هنا في كأنه في الترخيص أنه استسلف، كان هذا
ها؟
كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه إلى ميسرة.
لا وين
أنه ذكر عن عائشة نفس الإسناد.
وين
في ترخيص حبيب يقول
الرواية التي ذكر الحافظ يقول فامتنع،
يقول حديث ذكر في باب السلم الحافظ ترخيص الحبير حديث أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة، الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه قصة، فإنه هذا إن أراد الشراء لم يشتري. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ورواه أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك بسند ضعيف. قال أبو حاتم هو منكر، وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم من الأحول عن أنس. هو هذا المقصود الآن
ما أدري أعد
يقول حديث أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة، الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه قصة.
هذا غير أنه اشترى،
كانوا دويتها هنا مع عكرمة عن عائشة قالوا فيه قصة، قد يكون هذا.
على كل حال الحكم لا نزاع فيه ولا خلاف في جواز البيع إلى أجل. نعم بعد هذا
مسألة أمس
إيه وش المسألة
الحديث أن يكون لهم نقد
إيه
اشتراط في
اشتراط يعني عدم الثمن
نعم
إيه. عندك فيها شيء اتصال
قال الحافظ في الفتح رحمه الله قال وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين، تكلموا في باب تفسير العراية. قال وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني. سفيان حسين فسرها قال العراية، قال وعن سفيان حسين قال البخاري، وقال يزيد عن سفيان حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بمن شاء من التمر. قال وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين
يبيعوها بما شاء
من التمر. وحكي عن الشافعي تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني. وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي، ولعل مستند ما أثبته ما ذكر الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما رأيكم هذه؟ قال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم نعم فرخص لهم يشتروا العراية بخرصها من التمر يكون رطبا. قال الشافعي حديث سفيان يدل لهذا، فإن قوله يأكلها أهلها رطبا يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب يأكله غيرها. ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب الحائط في حائطه من رطب ما يأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية. وقال ابن المنذر هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي. وقال السبكي هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي في المعرفة له إسنادا. قال ولعل الشافعي أخذه من السير يعني سير الواقدي. قال وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وإنما ذكره في القصة، فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة، ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع. وقد اعتبر هذا القيد الحلابلة مضموما إلى ما اعتبره مالك، فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب، والله أعلم.
نعم بعد
الشيخ محمد يوم ذكر الشروط الرخص العراية قال سادسا أن لا يكون عنده نقد، هكذا قال العلماء، ولعل مرادهم أن لا يكون عنده عوض غير التمر، بمعنى أنه إن كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بتمر، كذا قال. انتهى بس هذا كلامه.
وش الشرط السادس؟
قال ألا يكون عنده نقد.
ايه هو بس ناقص كلمة
يعني
نقد
فقير النقد بس.
بس
يعني لازم أن يكون فقيرا
ألا يكون عنده الشرط. نقد
نعم
انت طبعا
حسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه
إلا حديث واحد واحد المعرفة
نفسه هذا
لا
فضل.
لا بس الحديث الأول والثاني هذا أيضا يتعلقان بالرهن وما داخلان، لأن المصنف دمج الأبواب الثلاثة تحت عنوان واحد السلم والرهن والقرض. تقدم ذكر ما يتعلق بالسلم، وهذا الحديث تعلق بالرهن. قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فهذا الحديث يدل على جواز الرهن في الضرورة، وأن الأصل أن الرهن يكون بيد المرتهن، وإذا كان الرهن ظهرا يعني من نحو دابة بعير أو حمار فللمرتهن أن ينتفع به وينفق عليه، يركبه ولا يبقى معطل، يربطه في محله فلا ينتفع به. وإذا كان كذلك فنفقته، الأصل أن نفقة الرهن على الراهن، هذا هو الأصل. لكن إذا كان بيد المرتهن فله أن ينتفع به وينفق عليه في مقابل هذا الانتفاع. وكذلك إذا كان الرهن حيوان ذو لبن مثل شاة أو بقرة، كذلك للمرتهن أن يشرب اللبن وينفق على الرهن كذلك في مقابل ما يتقاضاه من اللبن. قال الفقهاء أنه يجب أن يكون هناك يعني تقدير وموازنة، بحيث أنه لا يكون الانتفاع أكثر مما يستحق بالنفقة، فيمكن أن انتفاعه يساوي أو 50 والنفقة 30، فهو إذا كان ينفق ما دام في يده وينفق عليه فله أن ينتفع منه بقدر ما ينفق بقدر النفقة، لأن الراهن المالك للراهن له غنم الراهن، إنما نماؤه منافعه للراهن لأنه ملكه. المرتهن ليس له إلا قضاء الدين، فهو وثيقة عند الراهن، وثيقة في الدين. لكن هذا الحديث فيه الإذن للمرتهن بأن ينتفع في مقابل ما ينفق، لكن الراهن الذي ما يحتاج سيارة ما تحتاج لها نفقة، الحيوان لا بد من نفقة، يهلك لو لم ينفق عليه. فليس للمرتهن السيارة أن يقول أنا والله أقرأ وش النفقة اللي حط، إنما إذا عقد الراهن مع المرتهن أنه ينتفع بها يعني بأجرة حسين آخر بأجرة يعقد مع عقد إجارة. نعم معنى الحديث.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، عليه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
هذا الحديث فيه قوله لا يغلق الرهن من راهنه، الذي رهنه الذي هو المالك، مالك الرهن المدين، له غنمه وعليه غرمه، له نماؤه المتصل والمنفصل وعليه غرمه، كل ما يلزم من نفقة كما تقدم أو حفظ، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى مستودع مخازن لو احتاج إلى علاج مثلا فعلى الظاهر له غنمه وعليه غرمه. وأما قوله لا يغلق يعني لا يذهب عليه بحيث يستحقه الراهن بدينه مطلقا، لا، هو ملك الراهن، فإذا حل الدين ولم يقضي الراهن ما عليه فإن المرتهن يبيعه، يباع الرهن إما بإشراف يعني بإذن الراهن أو بإشراف الحاكم فيقضى ما عليه ويرد الباقي، يقضى دين المرتهن ويرد الباقي. فالرهن إذن لا يكون مستحقا للمرتهن بمجرد حلول الدين فيذهب ويتلف، يذهب على الراهن. لكن لو قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك صح، وإن لم يصحح بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يصح. إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، أنت هذا باتفاق ورضا، برضا من المدين الراهن، إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، خلاص رضي الراهن بأن يكون الرهن عوضا عما في ذمته، وكذلك المرتهن. نعم، إيش بعده؟
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه ابن من ابن الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
هذا الحديث يتعلق بالقرض، هذا هو الباب الثالث، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرة يعني بعيرا شابا سن صغير كبر الأبوون، فجاءت إبل من إبل الصدقة أتي للرسول بإبل، فأمر بإعطاء صاحب البكر بكره، فقيل للرسول إنه لا يوجد إلا خيار الرباعية، لا نجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فأمر بأن يعطى سنا فوق السن الذي اقترض منه، فدل على جواز مثل ذلك، فيجوز للإنسان أن يعطي أفضل مما يعطي في قضاء القرض وسداد القرض أفضل مما أخذ، كما أو كيفا ما لم يكن شرطا، حيث أنه إذا شرط عليه أنه يعطيه كذا ويقضيه أفضل هذا لم يجد، يعني هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا. فلو اقترض الإنسان 100 من شخص وعند القضاء أعطاه 110 تطوعا تبرعا محضا، لم يكن هناك شرط لا لفظي ولا عرف، أو اقترض منه حبا متوسطا فأعطاه جيدا أو أجود مما أخذ، أو اقترض منه حيوانا، وهذا الحديث فيه الدلالة على جواز اقتراض الحيوان، يقترض شاة يقترض بعير، وهذا معنى قول استسلف بكر والحيوان مما ينضبط بالصفة، افترض منه بعير من هذا النوع من الإبل وبهذا السن، لها أسنان معروفة ولها أصناف معروفة، فيجوز أن يقترب الإنسان الحيوان ويرد مثله، فإذا رد أفضل من باب حسن القضاء فلذلك محمودا لهذا الحديث. والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف هذا البقر لمصلحة المسلمين، رد ذلك ورد من مال المسلمين من إبل الصدقة، في دلالة على أن لولي الأمر أن يفعل مثل ذلك، يعني بحسن نية وبحسن نظر لمصلحة المسلمين، والله أعلم. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد عن فضالة ابن عبيد، وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام عند البخاري.
هذا الحديث كما سمعتم هو حديث ضعيف عند أهل العلم. الحديث الأول رواه ابن أبي أسامة وقال المصنف إسناده ساقط، كلمة قاس شديدة على الضعف الشديد، وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد، وله شاهد موقوف عن عبد الله بن السلام وهو صحيح، وهذا الحديث معناه عند أهل العلم صحيح. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا كان هذا النفع يعني مشروطا أو مقصودا. كل قرض، القرض معروف سلف أن يعطي الإنسان شيئا وأن يأخذ الإنسان من غيره شيئا من المال ويرد بدله، يأخذ نقود أو حيوان أو ثياب، وهو عقد إرفاق وإحسان، قرض حسن ليس بمعاوضة وليس بيعا. فلهذا منع فيه يعني شرط النفع، فلا يجوز أن يشترط زيادة ولا أن يحتال للزيادة كأن يقرضه مبلغ من المال ويشترط أن سكن الدار، يقول أقرضك 50,000 لكن شرط أني أسكن دارك سنة. هذا بمثابة أن يقول 100 بـ110 أو بـ120، بل معنى أثر عبد الله بن سلام أن من اقترض، من كان له دين على شخص فليس له أن ينتفع منه بشيء، ما يروح ينتفع منه بشيء إلا بعد ما يقضي الدين، فيكافئ ذاك يعني المقترض أو المدين يكافئ على مكافأة منه حسن القضاء، أما قبل فلا، ما يستغله، لا يجوز له أن يستغله، يستغل كونه منه.